بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العظيم الجليل، جعل الدنيا دار زوال ورحيل، والآخرة دار نعيم أو عذاب مبيل. نحمده على إحسانه الشامل الجزيل، وعلى الله قصد السبيل، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تعالى: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. فمن رحمة الله تعالى أن جعل السيئة بمثلها والحسنة بعشر أمثالها. وفي ظل هذه الرحمات الإلهية والتجليات السماوية، يسر تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن تقدم لكم مجموعة الجزاء من جنس العمل، وذلك لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، سائلين الله تعالى أن يضاعف حسناتنا ويتجاوز عن سيئاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن مع الجزء الأول.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء مجلس من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، في حديث رواه البخاري في أكثر من موضع، لكن اخترت سياقه في كتاب التعبير. وكتاب التعبير المقصود به تعبير الرؤى، كتاب الرؤية. قال الإمام رحمه الله: باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح. حدثنا مؤمل بن هشام أبو هشام، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا عوف، حدثنا أبو رجاء، حدثنا ثمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قال: فيقص عليه من شاء أن يقص. وإنه قال ذات غداة: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثان، وإنهما قالا لي: انطلق، وإن انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيسلغ رأسه، فيتدهده الحجر ها هنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال: فقلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ قال: فقال لي: انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق بقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه.
قال: وربما قال أبو رجاء فيشك بدل فيشد. قال: ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال: قال لي: انطلق. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور. قال: فأحسب أنه كان يقول، فإذا فيه لغط وأصوات. قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. قال: قلت لهما: ما هؤلاء؟ قال: قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرا يسبح، ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا. قال: قلت لهما: ما هذان؟ قال: قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة، كأكره ما أنت راء رجلا مرآة، وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها. قال: قلت لهما: ما هذا؟ قال: قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال: قلت لهما: ما هذا وما هؤلاء؟ قال: قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا إلى روضة عظيمة لم أر روضة قط أعظم منها ولا أحسن. قال: قال لي: ارق فيها. قال: فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا، فدخلناها فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائم، وشطر كأقبح ما أنت رائم. قال لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. قال: وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض من البياض، فذهبوا فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة. قال: قال لي: هذه جنة عدن، وهذاك منزله. قال: فسمى بصري صعدا، فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال: قال لي: هذاك منزله. قال: قلت لهما: بارك الله فيكما، زراني فأدخله. قال: أما الآن فلا وأنت داخله. قال: قلت لهما: فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال: قال لي: أما إنا سنخبره. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يسلغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن النار. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأما القوم وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسنا وشطر منهم قبيحا فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنه. هذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله من وجهين، عن أبي رجاء عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه، ولم يروي الحديث إلا بهذين الوجهين في صحيح. أما الوجه الأول فهو الذي رواه هنا في كتاب التعبير من طريق شيخه مؤمل ابن هشام، قال: حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم. وإسماعيل ابن إبراهيم هذا هو ابن علي، وهو حمى مؤمل ابن هشام، يعني مؤمل ابن هشام شيخ البخاري، والراوي عنه هذا الحديث هذا وكان متزوجا بابنة إسماعيل ابن علي. وقد روى البخاري هذا الحديث في موضعين آخرين من صحيحه بهذا الإسناد، لكنه رواه في الموضعين مختصرا، كما سنشير إن شاء الله عز وجل إلى هذين الموضعين إذا جاءت الفائدة من الحديث. والوجه الآخر رواه البخاري من طريق شيخه موسى ابن إسماعيل السبوذكي أبو سلمة عن جرير بن حازم عن أبيه عن أبي رجاء عن ثمرة ابن جندب. وأبو رجاء هذا اسم عمران ابن تيم أو عمران بن ملحان. وقد روى البخاري هذا الحديث مطولا أيضا، لكن ليس بهذا الطول كله، يعني بأقل من هذا قليلا، في كتاب الجنائز من حديث موسى بن إسماعيل الكبوذاتي، أي بالوجه الآخر لهذا الإسماعيل. و روى مسلم رحمه الله والترمذي نفس هذا الحديث، لكن بالجملة الأولى فقط، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة الصبح أقبل بوجهه فقال: هل رأى منكم أحد الرؤيا؟ إلى هذا الموضع رواه مسلم، وكذلك رواه الترمذي مثل مسلم، واتفق الترمذي ومسلم على رواية هذا الحديث من طريق محمد بن بشار عن وهب بن جرير عن جرير بن حازم عن أبي عمران عن سمرة ابن جندب. وقال الترمذي: هكذا رواه محمد ابن بشار مختصرا، يعني حديث الذي رواه محمد ابن بشار عن وهب بن جرير لم يروا منه إلا جملة واحدة فقط، وهي التي ذكرتها لكم. وهذا الحديث أيضا أخرجه الإمام النسائي في السنن الكبرى، وكذلك أخرجه الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان والطبراني وجماعة آخرون. أما فوائد هذا الحديث فهي كثيرة، وأتمنى أن آتي عليها جميعا في هذا المجلس. روى البخاري رحمه الله هذا الحديث في كتاب التعبير، والتعبير معناه الرؤية، لأنه يلزم من الرؤيا تعبير، أن تعبر هذه الرؤيا أي أن تفسرها. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، ولم يبق من النبوة إلا المبشرات، اللي هذه الرؤيا. لذلك كانت السنة إذا رأى المرء رؤيا فلا يقصنها إلا على عالم أو ناصح، لأن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. يعني على رجل طائر، تعرف الطائر لا يكاد يستقر على الأرض، ينزل على الأرض ثم يطير ثم ينزل ثم يطير، فهذه الرؤيا لما تكون على رجل طائر يعني هي غير مستقرة المعنى والتفسير، كما الحال في رجل الطائر لا يكاد رجل الطائر تستقر على الأرض حتى يطير وبعدين ينزل ويطير. فهكذا الرؤيا إذا رآها المسلم تكون في مبدأ الأمر غير مستقرة، يعني ليس لها معنى ثابت، فإذا عبرت وقعت. فلأجل هذا لا ينبغي لك إذا رأيت رؤيا أن تقصها على أي أحد، بل إذا كان هناك إنسان مشهور بتعبير الرؤى فينبغي عليك أن تذهب إليه وتقصها عليه، هذا في حال الرؤيا. أما في الحلم فلا تقصنه على أحد، وهو أن ترى الشيء يؤلمك أو يزعجك، ففي هذه الحالة ادخل المسألة كشحا كلها، وادخل عن يسارك ثلاثا ولا تحدث بها فإنها لا تضر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل التعبير أن يجد المعبر رمزا في الرؤيا فيعلق التعبير به، وهذا الرمز قلما يظفر به إلا أهله، قلما يظفر به إلا أهله. رمز في الرؤيا مش لازم تأتي الرؤيا على وفاق حليق اللحية، مع أن الحيط طويل فيقوم من النوم مفزور وزعلان، أو يرى مثلا أنه هو بيزني في المحارم مثلا فيستيقظ من النوم منزعج ومكروه، او يرى نفسه في النوم يجرجر ثيابه على الارض فيقوم من النوم مفزوع، على اساس ان كل هذا الذي قصصته عليكم في الواقع في واقع الحكم الشرعي حرام، يعني حلق اللحيه حرام وجر الازار حرام والزنا بالمحارم حرام، فهو يظن ان المساله في الرؤيا على وثاق الحكم الشرعي في الواقع، وهذا غير صحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا في بعض ما فسره من الرؤى أن الرؤيا قد تأتي على خلاف الحكم الشرعي في الواقع وتكون خيرا، كما رأى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الرؤيا، قال رأيت الناس وعليهم قمر، في واحد قميص قصير واحد قميص ركبته واحد لنصف الساق، قال ورأيت عمر يجرجر إزاره، فقالوا يا رسول الله وما أولته؟ قال الدين، دين متين، دين سابق وافي مثل هذا الإزار، برغم أن جر الإزار في الواقع حرام إلا أن تعبير هذا الجر في الرؤيا كان تعبيرا حسنا. يعني لا يشترط يا أخوانا إذا رأيت رؤيا تكرهها أن تكون الرؤيا على وفاق الواقع. كذلك ما يتعرض له كثير من الناس في مسألة الاستخارة، لا سيما إذا كان الشاب مقبل على زواج أو البنت يعني قادم لها خاطب، فحينئذ ينتظر هذا المستخير رؤيا حتى يعلق الحكم بها أيمضي أم لا. لنقول يعني في الاستخارة لا تنتظر رؤيا ولا دليل أبدا من السنة على أن نتيجة الاستخارة تعرف بالرؤية، إنما هذا كلام استحسنه بعض المتأخرين من أهل العلم، إن الإنسان يرى رؤية وبعدين ينشرح صدره، فإذا انشرح صدره مضى وإذا انغلق صدره توقف. وكما قلت لكم لا يوجد مثل هذا التفصيل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا شيء استحسنه بعض أهل العلم. إنما الواقع الذي ينبغي أن يعمل المرء به بعدما يقوم بالاستخارة أن يستخير ثم يمضي في شأنه، فإذا وجد الأبواب مفتحة وأن كل شيء يسير وسهل، حتى إذا غلق باب يجد بابا آخر فتح له، فهذا هو علامة القبول. إنما إذا وجد كل ما يمضي يغلق باب في وجهه يحاول أنه يعالجه ويتعنى أن يفتحه، فما أن يفتحه حتى يغلق له باب آخر، يعني مثلا داخل يتزوج وقال له والله أما يجي ثلاث كل مؤسس بس ما يجي ثلاث، أول ما جاء ثلاثة قالوا كتبت الأيمة قالوا أي ثلاثة كم أوضة ثلاثة لا احنا عايزين خمس، خلاص جاء عكر الدنيا، نحاول نقنعه وخلاص، وقعدنا ليلة كاملة وليلتين وأسبوع لحد ما وافق على ثلاث أوض، بس قال خلاص اكتبوا لي شيك على بياض مستقل، اكتب الأيمة اللي أنت عايز بس اكتب شيك على بياض أو اكتب لي كمبيالة. طب احنا فتحنا الباب أم أقول باب ثاني، طب نحاول إن احنا خلاص موافقين على الشيك هنكتبه، بس الشيك يكون عنده طرف محايد لا يكون في إيدي أنا، خلاص احنا يا فتحنا الباب خلاص أما أقول لنا باب ثاني. إذا شفت المسألة ماشية بالنظام ده فأنجو أنجو بنفسك. ليه؟ لأن علامة الاستخارة واضحة، كل ما تحاول تفتح باب وتعالجه وتتعب فيه تجد بابا آخر أغلق. وإلى هذا الإشارة في حديث أبي سعيد الخدري في الاستخارة، في آخر حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يشير إن المسألة كلها بيد رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا مش علامة الاستخارة أنك أنت ترى رؤيا، وإلا فانقلق النفسي لأي شاب مقدم على الزواج مسألة طبيعية جدا، قلق النفس لأي بنت مقدمة على الزواج مسألة طبيعية، الإنسان دايما مكروب وساعات يقوم من النوم مفزوع إن هو اتعلق بلابسه واحدة أخرى، كان هو لوحده ويأكل لوحده ويشرب لوحده وهو كان سعيد كده، كل ما تخيل بقى إيه إن هو أصبح مسؤول منه أسرة، ولا سيما إذا لم يكن له عمل ثابت يقوم مفزوع من النوم لحد ما يستوعب الفكرة دي تاني. ممكن يمضي يعني أكثر من شهر شهرين ثلاثة أربعة على حسب بقى إيه توفيق ربنا سبحانه وتعالى له، خلاص. فمسألة القلق النفسي دي ممكن تجعلك كاره للمرء وإنك أنت خايف تخدم وخايف تتمم المسألة، دي مش نتيجة الاستخارة. إذا نتيجة الاستخارة تكون على الواقع، إنك أنت تستخير ثم تمضي إلى شأنك، إذا وجدت الأبواب كلها مفتحة إلى هذا إذن بأن الأمر فيه خير. القصد إن الرؤية مبشرات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث كان يكثر مما يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا، فمعنى أنه يكثر إذا الرؤيا لها شأن ولها قيمة. وكم من أصحاب للنبي صلى الله عليه وسلم فازوا بالجنة برؤيا رأوها، فازوا بالجنة برؤيا رأوها، كما وقع لعبد الله بن سلام. وحقيقة حديث عبد الله بن سلام فيه عبر، وهذا الحديث يرويه قيس ابن عباس. يقول قيس ابن عباس، وهذا السياق لمسلم في صحيحه، يقول كنت بالمدينة مع ناس فيهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع، فقال بعض القوم هذا رجل من أهل الجنة، هذا رجل من أهل الجنة، فصلى ركعتين يتجوز فيهما، يعني يخفف الصلاة، ثم خرج فاتبعته فدخل منزله ودخلت فتحدثنا، فلما استأنس قلت له إنك لما دخلت قبل قال رجل كذا وكذا، يعني المقالة التي سمعها، فقال عبد الله بن سلام سبحان الله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسأحدثك لما ذلك، أي لما قالوا هذه المقالة. قال رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه. الرؤيا هي عبارة، يعني قال رأيتني في روضة وذكر من سعتها وعشبها وخضرتها، يعني روضة فسيحة إلى آخر مد البصر فيها عشب أخضر وماء عذب، يعني فيها من كل ما يعني تحب أن ترى. قال ووسط الروضة عمود، عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، وفي أعلى هذا العمود عروة، العروة والحلقة يعني، فقيل لي ارقص اطلع على العمود قلت لا أستطيع، فجاءني منصب فرفعني، المنصب اللي هو الخادم أو الوصيل، فهذا المنصب رفع عبد الله بن سلام لأنه لا يستطيع أن يصعد إلى فوق، فرفعه ودفعه دفعة قوية فوصل إلى آخر العمود وتعلق بالعروة، أخذ بهذه العروة وتعلق بها. قال فكنت في أعلى العمود وأخذت بالعروة فقيل لي استمسك، فلقد استيقظت وإنها لفي يدي، يعني هو لما صح منه لا نفع من كده، مش إنه لا أحد في إيده، لا لا إيده على الذي رآه في الرؤيا إنه قادر. قال فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك الروضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة عروة الوثقى، وأنت على الإسلام حتى تموت. هذه بشارة جاءته بسبب هذه الرؤية. وهناك سياق آخر فيه بعض الاختلاف بيرويه خرشة ابن الحر، الأول بيرويه سيد بن عباد، الآخر بيرويه خرشة ابن الحر. قال كنت جالسا في حلقة في مسجد المدينة، قال وفيها شيخ حسن الهيئة وهو عبد الله بن سلام، قال فجعل يحدثهم حديثا حسنا، قال فلما قام قال القوم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، قال فقلت والله لأتبعنه فلا أعلمن مكان بيته، قال فتبعه. فانطلق حتى كاد أن يخرج من المدينة، يعني كان بيته على مشارف المدينة من الخارج يعني. ثم دخل منزله قال فاستأذنت عليه فأذن لي، قال ما حاجتك يا ابن أخي؟ قال فقلت له سمعت القوم يقولون لك لما قمت من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، فأعجبني أن أكون معه. قال الله أعلم بأهل الجنة وسأحدثك مما قالوا ذلك، أي ما هو السبب في قولهم هذه المقالة. إني بينما أنا نائم إذ أتاني رجل فقال لي قم، فأخذ بيدي فانطلقت فإذا أنا بجواد عن شمالي، الجواد اللي هي الطرق، جواد أي طرق على الشمال. قال فأخذت لآخذ فيها، أراد أن يمشي في هذه الطرق، فقال لي لا تأخذ فيها فإنها طرق أصحاب الشمال. قال فإذا جواد منهج على يمين، واضح يعني طرق أخرى على يمين، فقال لي خذها هنا، أي امشي في طرق الطرق اللي على اليمين. فأتى بي جبلا فقال لي اصعد، فجعلت أصعد، فإذا أردت أن أصعد خررت لستي، كل ما يحاول أنه يطلع تسلق جبل يقع على استه، حتى فعلت ذلك مرارا. قال ثم انطلق بي حتى أتى بي عمودا رأسه في السماء وأسفله في الأرض، في أعلاه حلقة، فقال لي اصعد فوق هذا، قال قلت كيف أصعد هذا ورأسه في السماء، فأخذ بيدي فزجل بي، زجل بي يعني قذف بي إلى أعلى. قال فإذا أنا متعلق بالحلقة، قال ثم ضرب العمود فخر، يعني العمود ضرب من تحت فإيه خر واقعا. قال وبقيت متعلقا بالحلقة حتى أصبحت. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها، فقال أما الطرق التي رأيت عن يسارك فهي طرق أصحاب الشمال، وأما الطرق التي رأيت عن يمينك فهي طرق أصحاب اليمين، وأما الجبل فهو منزل الشهداء، كونوا يطلع ويقع يبقى إيه لن يحظى بهذه المنزلة، أي لن يموت شهيدا، لأنه لو رقى هذا الجبل لكان شهيدا. قال وأما الجبل فهو منزل الشهداء ولن تناله، لذلك فقط. وأما العمود فهو عمود الإسلام، وأما العروة فهي عروة الإسلام ولن تزال مستمسكا بها حتى تموت. فوصل إلى هذه البشارة برؤيا رآها. وربنا تبارك وتعالى يسدد العبد الذي كتب أنه من أهل الجنة فلا يكون عمله إلا موافقا لعمل أهل الجنة. يعني عبد الله بن سلام صاحب هذه الرؤيا كان غنيا، كان عنده خدم وكان عنده أموال، وكان إذا دخل السوق يحمل متاعه على كتفه شوال يشيله على الساق، فيقال له يرحمك الله عندك خدم يكفونك هذا هذه المشقة؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هو عايز يقتل الكبر اللي عنده، يقتل الكبر الزائد ويشيل الشوال على الساق، برغم أنه رجل كبار ورجل غني. فليستفد بهذا أصحاب الوجاهات والجماعة اللي بيحبوا بقى واحد يشيل الشنط أول ما يشوفه يمثل الشنط على طول بحيث أنه يحملها، وإذا لم يحمل عنه هذه الحقيبة يغضب عليه، لا سيما إذا كان ساعي وهو المدير العام مثلا. لا، لابد الساعي يحمل الحقيبة وقل له وظفته كده، وإنما ينطوي هذا التصرف على كبر، ينطوي هذا التصرف على كبر. كذلك الناس الكبار يحب دم يمشي قدام كل الناس يمشي وراء، أيضا هذا بينطوي على كبر. فحق للعاقل إذا وجد أن هذا الكبر يتسلل إليه ولو كان بقدر يسير جدا عليه أن يتخلص منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه كبر. أدي يعني شوال ولا برميل ولا كيلو؟ لا، مثقال ذرة، لأن أي إنسان عنده مثقال ذرة من كبر فليس عنده خير. كبر مفتاح كل شر، وما الذي جعل إبليس يكفر برب العالمين ويأبى أن يسجد؟ مش هو الكبر؟ ولذلك إنسان متكبر ملوش كبير. ليه؟ لأنه متكبر، والكبير من الكبر وخذلك هو لما يكون متكبر وفوق قوي كده يبقى كأنه يقول كل الناس ترجع لي، أنا المرجع لكل الناس. ولا ينبغي لعبد خلق من تراب، وهذا التراب الذي هو مادة حياته يداس بالأقدام، يداس بالأقدام، تراب اللي أنت مخلوق منه تدوس عليه بالأقدام، ثم ترجع بعدما كنت حيا ترابا من التراب تداس أيضا بالأقدام. خفف الوطأ، ما أظن أديم هذه الأرض إلا من هذه الأجساد. كل الأرض مقبرة، مكان اللي احنا عايشين بنتكلم فيه الآن دفن فيه أمم قبل ذلك من الأمم التي خلت. فإنت هون عليه واتق الله عز وجل، وإذا رأيت شيئا من الكبر يتسلل إليك فعليك إن كنت تريد النجاة غدا أن تغلق بكل حجم هذا الباب، ولو أنك أنت تدخل دور مجلس النظر وأنت رجل كبير. كثير من الناس يقول لك العفو لا لابد أبدا، والله يحلف ويأخذ المسألة منك، لكن أنت لك علة هو لا يعرفها، أنت لك علة هو لا يعرفها. ولذلك تجد الإنسان المتخلي من الكبر يقابله أن يكون أحسن الناس خلقا. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب المثل الأعلى بين البشر في هذا، واكتال بالمكيال الأوفى في حسن الخلق. لما يأتيه رجل فيجبله من حاشيته وهو النبي المكلم من الله عز وجل، ومع ذلك يصفح عنه ويعفو ويقول له هون عليه. أوذي يا أخي موسى بأكثر من هذا فصبر، ويتذكر السالفين ممن هو أفضل منهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من موسى قطعا عليهما السلام، النبي صلى الله عليه وسلم في المقدمة، ومع ذلك يذكر الأسوة لموسى عليه السلام. ده حسن الخلق يقابله هضم لحظ النفس من الكذب. فعبد الله بن سلام النبي عليه الصلاة والسلام يقول له الطرق العلمين طرق أهل اليمين، طرق على الشمال طرق أهل الشمال، يبقى لم يدخل ولم يلد طرق أهل الشمال. لا في بدعة ولا في يعني معصية كبيرة ولا شيء من هذا.
وأيضا فقد روى الشيخان البخاري ومسلم من حديث سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: كنت شابا عزبا أبيت في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يرون رؤى فيقصونها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لنفسي يوما: لو كان فيك خير لرأيت رؤيا فتقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فنمت تلك الليلة فرأيت رؤيا، رأيت رجلين يجراني إلى النار وأنا أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، حتى أوقفاني على شفيرها فإذا هي مطوية كالبئر ولها قرنان كقرني البئر، وإذا فيها رجال معلقون من أرجلهم عرفتهم، وأنا أقول: أعوذ بالله من النار. فجاء آخر فأخذني منهم وقال لي: لم ترع، أي لا تخف. واستيقظ عبد الله بن عمر فقص الرؤيا على حفصة رضي الله عنها وهي أخته وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الله: رجل صالح لو كان يقوم من الليل. وفي اللفظ الآخر: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. قال سالم: فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. فهذه الرؤيا كانت سببا في استدامة قيام الليل بالنسبة لعبد الله بن عمر. فالرؤى مبشرات، لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر كما في هذا الحديث، يكثر مما يدل على استحبابها، مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فإذا رأى أحد الرؤيا فإنه يقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعبرها له. أما هذه المرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رأى رؤيا وقصها على أصحابه. قال: أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثان، ابتعثان يعني أيقظان. في كتاب الجنائز الوجه الآخر الذي يرويه الإمام البخاري من طريق شيخه موسى بن إسماعيل الكبوذكي قال: حدثنا جرير بن حازم عن أبي رجاء اللي اسمه عمران عن سمرة ابن جندب يقول: وإنهما أخرجاني من الأرض المقدسة، من الأرض المقدسة. وهذا يعني بين لنا الحدود التي خرج منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الظاهر أنا في مطلع الحديث قلت جرير بن حزم عن أبيه، كأني قلت هذا، هذا خطأ، هو جرير بن حزم عن أبي رجاء، إنما اللي يروي عن أبيه اللي هو وهب بن جرير بن حازم يرويه عن أبيه، وهذا وقع كما ذكرت لكم في صحيح مسلم وعند الإمام الترمذي. قال: إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثان وإنهما قال لي: انطلق، وإني انطلقت معهما. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام عدة مشاهد. المشهد الأول: قال: أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيسلب رأسه فيتدهده الحجر هاهنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان. يعني رجل نائم، واحد قائم عليه يضرب القائم النائم بحجر، فلما يضرب بحجر يسلب رأسه، يعني يفتح رأسه، وكذلك فيتدهده الحجر، الحجر بقى ايه يتدحرج كده فيتبع الحجر، وكذلك يتبع الحجر فما يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان. المسافة التي سيأخذ الحجر ويرجع إليه مرة أخرى ليضربه يرجع رأسه كما كان. المسافة التي سيأخذ الحجر ويرجع إليه مرة أخرى ليضربه يرجع رأسه كما كان. ما هي جناية هذا الرجل؟ الجناية كما في التفسير تفسير الملكين للنبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل ممن جمع القرآن ورفضه ونام عن الصلاة المكتوبة. ده في رواية عوف الأعرابي عن أبي رجاء هنا في كتاب التعبير. في كتاب الجنائز اللي هو بيرويه ده من طريق جرير بن حازم عن أبي رجاء فسر لنا هذا الكلام المجمل قال: وأما الرجل الذي رأيته يشدخ رأسه يستقع رأسه عن ابن حجر فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار إذن هذا رجل بيده مفاتيح الهدى ومع ذلك فهو أعمى، يعني لم يستفد من هذا النور الذي يحمله أن يبصر طريقه. شأن كثير من أصحاب البدع والمعاصي وآكل الدنيا بعمل الآخرة. يعني الخوارج أول فرقة انشقت في الإسلام، الخوارج الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: يحسر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. ولما وصفهم يحيى بن يعمر كما في مسلم وصف جنس هؤلاء المبتدعة من القدرية إنهم قوم يتقفرون العلم أو يتفقرون أو يتقعرون، يعني رجل عنده عمق في البحث، يعني يوم غطان نازل تحت خالص الى قعر العلم ويطلع بايه؟ بضبع مثلا. طيب المسافه الطويله دي كنا منتظرين تطلع بلؤلؤه، تطلع بحاجه كده مما يعني الحاجات النفيسه في باطن البحر، لا زي يسيب كل الزبرجد والياقوت والمرجان والكلام ده ويطلع بضبع، يطلع بغار، يطلع باي حاجه، مع انه وصل الى قعر الايه؟ العلم. طب ده قرا القران، يقرؤون القرآن، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجاوز حناجرهم. تعرف معنى اللي يبقى فيه سد هنا؟ يعني الكلام اللي انت تسمعه كده وتقوم هينزل الى القلب، والعقل في القلب، العقل في القلب، يعني الحاجة لما نزلتش على القلب لا تعقلها ابدا، مش زي ما بعض الناس متخيل العقل في الدماغ، لا، العقل في القلب. فإذا لم ينزل هذا الكلام إلى القلب يبقى لا يعقله المرء. وفعلا يعني تعرف واحد كان اسمه ايه؟ واصل بن عطاء. واصل بن عطاء ده رأس المعتزلة، كان تلميذ الحسن البصري، وبعدين اختلف مع الحسن البصري في فعل الكبيرة، فاسق ولا كافر ولا مؤمن، المهم انه خالف الحسن واعتزل الحسن وعمل لنفسه حلقه زي حلقه الحسن، فقال الحسن اعتزلنا واصل فسموا المعتزل. خلاص اذا المعتزل الفرقه لفرق المبتدع الذي انشقت عليه على اهل السنه، وكان جاهيه ذكيه، فهو وجماعه اصحابه ماشيين في يوم من الايام فهيمر على معسكر من معسكرات الخوارج، خوارج النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيهم ايه؟ يحفر احدكم صلاته الى صلاته، احنا لسه بنتكلم عليهم دلوقتي. وقد وصف النبي عليه الصلاه والسلام الخوارج دول فقال: يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان، اللي هم الجماعه بتوع تكفير الهجره، اللي سموهم تكفير الهجره، هم مسمين نفسهم جماعه المسلمين، لكن الجماعه بتوع التكفير دول نفسه يأجرك لكن النصراني آمن منه واليهود آمن منه وعبد البقر آمن منه لكن انت لا. يعني لو هو قابلك انت ماشي مع يهود ونصراني وعابد البقر يقتلك انت الواحد ويترك هؤلاء اللي كفرهم اصلي. لان النبي عليه الصلاه والسلام قال هكذا، قال يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان، ولذلك توعدهم قال لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد، يعني يدعهم كجذع نخل منقعر، يعني مش هيتلي فيهم حاجه. فطبعا واصل عارف الناس دول لو قالوا ان احنا مسلمين هيمسكوهم ايه؟ يودوهم السلخان على طول. طبعا ليه يطلعوا من المطب ده؟ فالجماعه اللي معاه خافوا، قالوا احنا هنمر على معسكر الخوارج ويقتلونا دلوقتي، قال لهم لا دي علي انا ليه. فلما وصل لقى الكمين، واخد بالك؟ فوقفوهم، انتوا مين؟ فوصل اللي بيتكلم بقى، قال نحن قوم مشركون جئنا نسمع كلام الله. ما ربنا يقول ايه؟ وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. خلاص كده؟ قال له احنا قوم مشركون وجئنا نسمع كلام الله، اقرا علينا حاجه بقى. اقرا عليهم. طب خلاص سمعنا كلام الله، وصلونا بقى لبيتنا. مش ربنا قال ثم ابلغه مامنه؟ ها؟ طب احنا سمعنا كلام الله وصلونا بقى. فطلعوا المغفلين دول معاهم بالسلاح يحموهم لحد ما وصلوهم لباب الدار. تاخد بالك؟ ادي الجماعه شغلتهم يقرؤون القران ليل نهار، بيقرا قران بس مش فاهم ولا كلمه منه. واخد بالك؟ فهذا رفض القران اذ لم يتلق هذا القران على اهل العلم بالقران. ما انت ما تجيش كده تفهم القران بمزاج، لا، اذا لم تكن من اهل العلم ولا عندك اهليه بالفهم فلا يجوز لك ان تتجرأ على كلام الله ودعك البيوت من ابوابها، والا ده في معنى رفض القران. القران كتاب الله المنزل الذي به قامت الدنيا والاخره، انما الاخره تنصب على وزان ما فعل الناس في الدنيا. فالقران قامت عليه الدنيا والاخره، فينبغي ان يصان عن عبث السفهاء، وان كل شيء له اصول. فاذا كان المرء ليس من اهل العلم ولم يكن مؤهلا للفهم ولم يشهد له احد بانه اهل ان يفهم، فلا يحل له ان يفتات على كتاب الله ولا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا معنى هذا أنه رافض، أنه رافض. فهذا رجل أوتي القرآن لكن لم يقم به بالليل، ومن بركة القرآن أي إنسان جامع لكتاب الله يحمله هذا الجمع على أن يقوم الليل. أكثر الذين لا يقومون الليل السبب الأعظم لتلك الكسل إنه ما عندوش قرآن. وقراءة القرآن من الصدر لها طعم مختلف تماما عن قراءة القرآن من المصحف. أنت لما بتقرأ من صدرك تحس بالقرآن، بتشعر بحرارة الكلمات اللي أنت بتقرأها، غير لما تكون بتقرأ من المصحف. زي ما يكون واحد طالع يخطب جمعة وماسك ورقة عملية رميها، وواحد تاني بيتكلم من صدرك، فرق شاسع حقيقي. فالذي من الله عليه عز وجل عليه بحمل القرآن يحمل هذا القرآن على القيام غصب عنه، ما بيعرفش ينام. ليه؟ لأنه يجد لذة، يجد لذة حتى لو كان تعبان، حتى لو كان مرهق جسمانيا، أول بس ما يدخل يحس كده بقلق كده وتعب وثقل قبل ما يبتدي قيام الليل. أول ما يكبر تكبيرة الإحرام ويدخل في القراءة ينسى بقى إنه تعبان أو إنه كان نفسه ينام، لأن الله عز وجل يعينه. ثم انظر إلى قول الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. شفت كلمة يبيت؟ لفظ يبيت إذا أطلق يطلق على النوم، يطلق على النوم. يبقى بات ونام ومظنة النوم الراحة، فهؤلاء راحتهم ليس أن ينام إنما أن يقوم ويركع ويسجد. فقال يبيتون لربهم، وقال في الآية الأخرى تتجافى جنوبهم عن المضاجع. يحصل نوع من الجفاء والبغض ما بين الفراش وبين جنب العالم، كل ما يجي ينام يحس انه زهقان كاره للفراش، تتجافى من الجفاء والجفوة. فهذا من بركات القرآن، والقرآن كما وصفه ربنا عز وجل كتاب عزيز. عزيز يعني لا يبقى في صدر من يهمله، إذا أهملته ولم ترفع له رأسا وما اهتمتش بيه وبقيت تعبان عشان يسيبك لأنه عزيز، مش كده تبقى تهمله ومديله أثاث والكلام ده يفضل برضه في صدرك. لا، كتاب عزيز يغادر صدر من يهمله. فهذا الرجل معه القرآن ومع ذلك ترك الصلاة المكتوبة ولم يعمل به بالنهار. من أجناس هؤلاء جماعة المقرئين اللي عمالين يقروا في المياتم والكلام ده، وطبعا لا أفتات عليهم جميعا وأقول إن هم كلهم كده، وإن كنت أقول إن الأجر الذي يتخذوه يأخذونه من قراءتهم في صوانات والمعاد والكلام ده كله حرام، لا يحل لأحد منهم مليم واحد من قراءة القرآن، لكن لا أفتت على ضمائرهم ولا نيتهم وأقول إنهم كهذا الرجل الذي تأذكر أوصافه. رجل يقرأ القرآن لجمال الصور للتطريب، وما يروحش المعدة إلا إذا عرف إن اللي مات رجل له شأن كده والمعدة هتبقى لازمة والناس كتير واخدت، ودايما ياخدوا معاهم بطانات الله الله يا مولانا أعد أعد والله لت علي الطلاق بالثلاثة لتقوله واخذلك، والكلام ده انا سمعت واخذلك. واحد ثاني يسال يقول له والله العظيم حرام عليك اللي بتعمله فينا ده، واخذلك ليه؟ لانه اعاد القراءه هيك ورش وحفص وحبيب وحمزه واخذلك وابن كثير وعبد الله بن عامر ابو عمرو بن العلاء، عمال بقى يجيب لي ايه الايه بالقراءات السبعه وساع ويتنصت ويمد ويتهوع والكلام ده كله اللي بيعمله القراء طلبا لاستحسان الايه المستمعين، وهو ما عنده أبدا عمل بالقرآن. أمواله في البنوك، وكثير منهم يفعل هذا قبل ما تطلع الفتوى التعبانة بتاعت أموال البنوك حلال من زمان، وتلاقي برضو إيه أمواله في البنوك وتلاقي حديث اللحية وينكت في القرآن. لما حد يعمل نكتة يعملها بالقرآن، واخد بالك؟ واحد ما من اياهم دول قعد قبل ما يجيبوا الاكل وهو بيشمر كمامه كده قال ربنا اتنا من لدنك لحمه، اهو ده واحد يقرا قران واخد بالك. واحد اخر برضه من الجماعه اللي كانوا في لجنه تسميع قران قال لطالب لو جبت لي الايه اللي فيها ثلاث لمونات هديك الدرجه النهائيه، والولد حفظ القرآن حفظ متين. فقعد يستغرب من السؤال وقعد ايه بيقول بدور بقى ايه الكلام كله في دماغ القرآن كله بجريه في دماغ كله عشان اشوف الليمون ده موجود في انهي سورة، وفعلا عجز انه يأتي له. فقال له مش ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون. هذه الثلاثة هناك، وده راجل ذو حافظ وموجود في لجنة للتسميع. أمثال هؤلاء أكثر الناس استهزاء بالقرآن وينكتوا بالقرآن ويفكر أنه ظريف. واحد مقرئ شهير أوي أوي من أشهر المقرئين عندنا سنة 1963 كان جمال عبد الناصر عازم جوزيف بروز سيتو الرجل الهالك بتاع جوزافيل واخدلك. فكان المقرئ ده موجود والمهم على مائدة الطعام، فبيقول المقرئ ده لسيتو ان اسمك ورد في القرآن واخدلك. طب فين قال وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فلما يكون رجل حافظ لكتاب الله ويوم يهون عليه المسألة دي ونفس القارئ هو اللي طالب بحق الأداء العالمي وقال إن إحنا لنا أسوة بالمغنيين والمغنيات، اشمعنى هم بياخدوا على كل إذاعة أغنية في الإذاعة فلوس وإحنا ما بناخدش؟ واخد بالك؟ يعني أنت عارف المسألة دي بقى فرقوها كبيرة أوي، مسألة إذاعة الأغاني والكلام ده في الإذاعة. يعني إذا المطرب مثلا إذاعة ثلاث أربع أغاني في اليوم ياخد على كل مرة فلوس، اسمه حق الأداء العالمي. واخد بالك؟ فقال طيب ما احنا عاملين ندح اهو محاضرة القرآن الكريم ما قائمة علينا ورسلنا القرآن وجودناه والكلام ده، يبقى كل ربع يتقري لازم يبقى لنا ايه؟ يبقى لنا عليه فلوس زي جماعة المغنين بالضبط وجماعة الموسيقيين. طب هل مثل هذا النمط، ولا أعينه أحدا، لكن مثل هذا النمط إن وجد هل هذا الرجل يعظم كلام الله عز وجل؟ لا، لأجل هذا هو رفض القرآن، لم يهتدي في هداية القرآن. حتى في بيته في حياته لا تجد للقرآن أثرا في بيته ولا على أولاده ولا حتى على أولاده. فهذا الرجل رفض العمل بالقرآن. ومن النحس بقى إن يكون رجل طول عمره لا يعمل بالقرآن ولما يموت يجيبوا له واحد عشان يقرأ عليه قرآن أو يعملوا الختم أو العتاق اللي هما بيعملوها العتاق، يجيبوا مثلا مجموعة كده يختموا القرآن ساعة علشان يعتقوا رقبته من النار. لا والله، متى يعتق نفسه من النار؟ إذا عمل به في الدنيا، لأن الله عز وجل قال لينذر من كان إيه؟ حيا. لكن اللي مات ده تحط له القرآن في الطاقة، تحطه معاه في القبر، الكلام ده كله ما ينفعوش. إنما نزل القرآن للأحياء وهم بيعملوا الأموال، ده ما عملش بالقرآن خالص ويجيك واحد يقرأ ربع ربعين ثلاثة أربعة إلى آخره. فهذا الرجل الذي نام ووضع رأسه وتوسد القرآن يعاقب ويكون عقوبته من جنس عمله. رأسه دي اللي كانت تقيلة أوي هي دي اللي بتتفتح. واخد بالك؟ والإمام البخاري ومسلم أيضا روى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقل الشيطان على خافية أحدكم إذا نام ثلاث عقد، ويشدد في العقد دي. ما من واحد منا يروح ينام بالليل إلا بياخد على الأفاة، وخلال ضرب على الأفاة كل ليل. الأفاة ده ثلاث إيه؟ ضربات لمين؟ لهذا الشيطان، كل ضربة بعقد. ثم يقول له نم عليك ليل طويل، شل عنك ما أم، تفضل نايم كده على طول. فإذا قام بالليل فذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت عقده، فإذا صلى انحلت عقده، فكان طيب النفس، وإلا كان خبيث النفس كسلان. بينام يضبط المنبه على الساعة 8:30، يعني مش ناوي يقوم. واخد بالك؟ إلا لو ما ضبط المنبه على 8:30 يبقى ده مش ناوي يقوم الفجر. وأول ما يقوم طبعا بيقوم 8:30 يجري كله جري، هاتيلي لقمة بسرعة غير الريق ساعة ويجري على الشغل. واخد بالك؟ أهو ده بقى الثلاث عقد زي ما هم، وفي اليوم اللي بعديه ياخد له كمان ثلاثة. تخيل بقى انسان افاد في كم عقده ده. واخد بالك؟ كل يوم بهذا النظام يبقى خبيث النفس كسلان، مقفول الباب الفرج في وشه، البركه منزوعه من رزقه، مفيش في وجهه قبول، يروح الى الدنيا كلها ماكولها في وشه، تغرق ويقول له ليه وعشان ايه؟ ولقى مآلف بقى من اعز اصحابه والناس، كل ده بسبب ايه؟ سبب هذه المعصية. بخلاف الإنسان إذا استيقظ، الإمام البخاري أورد هذا الحديث ويفهم من إراده أنه يقصد قيام الليل. فإذا لم يقم بالليل وإنما قام على الفجر ليضبط المنبه على الفجر، حتى لو ما أمشى الفجر يأخذ أجر الصلاة كما لو كان صلاها في وقتها. حتى لو قام الساعة 9، لكن لازم تأخذ بالأسباب قبله، تنام بدري وتقول الأذكار وتم على طهارة وتسأل الله عز وجل يعينك على القيام وتضبط المنبه على وقت الفجر. إذا قمت والظهر بيدًا يبقى وقت الفجر محفوظ بالنسبة لك، كأن أنت قايم في الوقت، لقوله صلى الله عليه وسلم إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها وقتما ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. يبقى حتى يتخلص الإنسان من مثل هذه، أول ما يقوم يذكر الله، ولا يذكر الله عز وجل في أول يقظته إلا محب. ليه؟ لأن هو آخر مذكور بتنام عليه، وأول مذكور تذكره إذا استيقظ. يبقى بتحبه قد إيه بقى؟ لما يكون آخر حاجة بتذكرها في الدنيا، آخر اسم بتقوله قبل ما تنام هو ذكر رب العالمين، وأول ما تفتح هو اللي على بالك على طول، ودي علامة الحب. يبقى الإنسان إذا ذكر الله عز وجل دل على حبه له. اللي قايم ده مخه فاضي، كان في دنيا غير الدنيا، يمكن كل الليل بيحلم وبيجري وراه وبينط من على جبل ويطلع فوق وراه برضه ينزل في قاع البحر وراه، بيقوم بقى من النوم مخه مفيش حاجه خالص، ومع ذلك اول ما فتح عينه ويتفرج يذكر الله سبحانه وتعالى. يبقى على باله، ودي من عاقبه اذا جعلته اخر مذكور، ان هو تبارك وتعالى يتفضل عليك ويكون اول مذكور. يبقى اذا ذكرت ربك انحلت عقده حتى لو انت قائم لصلاه الفجر، فاذا توضات انحلت عقده، فاذا صليت انحلت عقده، فكنت طيب النفس. وكل الجماعه اللي بيصلوا الفجر يحسوا بالحته دي، انه مستقبل يومه برضا وراحه وسلام نفس وراحه بال، يحس بيها. ودايما تجد رفقه الفجر بينهم من الاواصر والترابط ما ليس بين الذين صلينا الظهر والعصر والمغرب والعشاء. دايما تلاقي جماعه الفجر كده عاملين حزب لوحدهم، وبينهم وبين بعض نوع من الالفه والمحبه. ليه؟ لان صلاه الفجر انت عارف فيها مشقه، كونه بيقوم ويذهب بدري في الظلمات غير صلاه العشاء، يعني الفجر اشق من صلاه العشاء. فكان من عقوبه هذا الذي رفض ان يعمل بالقران وان ينصاع لاحكام القران ان هو يكون جزاء جنس العمل، وان يشدخ راسه بالحجر. قال: فقلت: ما هذا؟ قال لي: انطلق. وما فسر له شيئا، فمروا على رجل اخر، على رجلين، واحد ملقى على قفاه نايم على ظهره، واحد اخر معاه كلوب. كلوب خطاف او زي السكينه بتاع الموج، عارف سيب موج المدوره او زي المنج كده، بس حاميه جدا، وعمال يقطعه من هنا لأفاء، ومن هنا لأفاء، ومن هنا لأفاء، يعني عمال يشرشره من فمه إلى قفاه، ومن منخره إلى قفاه، ومن عينه إلى قفاه، ومرايح الناحية الثانية وبرضه ماسكه إيه ومشرشره كده من فمه إلى قفاه، ومن إيه منخره إلى قفاه، ومن عينه إلى قفاه، عبال ما يعمل المسألة ويرجع للجهة الثانية لها إيه التأم زي ما هي، برضه مجايبه بإيه بالنظام ده. في حديث جرير بن حازم عن أبي رجاء يقول: ويفعل به هذا إلى يوم القيامة. كذلك الرجل وبيز خاطر اللي احنا كنا نتكلم عليه الآن الذي رفض القرآن، برضه يفتح دماغه وبعدين يوم جاي الحجر ويفضل يفتح دماغه ده إلى يوم القيامة. كذلك الرجل الذي يشرشر فاه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، لا يزال يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. الرجل ده مشكلته إيه؟ لو عمال يقطعه حتة، مشكلته أنه كذاب. يصبح الصبح يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، تبلغ الآفاق يعني تصل إلى آخر بلاد الدنيا. كذبة فاعتدى زي مين؟ زي أبو لامعة مثلا، وكذلك أبو لامعة شوف لما يكون مخصص لنا برنامج يعلم الولاد كذب، يعلم الناس كذب، وبرنامج ثاني يعلم الولاد برضو اللعب اسمه طبق الهوى، تخلوا فرقة صباح الشيء، وكذلك ازاي؟ وبيزعموا ان دي ساعة لقلبه، مع ان ساعة ربنا ما جاتش لحد دلوقتي، هو الساعات كلها 24 ساعة، انت عارف الارسال ده 24 ساعة، وكذلك 24 ساعة لا يستفيد المرء ابدا لو كان من المخلصين الا باربع ساعات. وهذه الارسال دعوة فاجرة الى الخنا والفجور والتحلل من مكارم الاخلاق جميعا. فلما يكون انسان كذاب، واعظم الكذب الكذب على الله ورسوله، زي مثلا الطابور الخامس العمالي النهارده يكذب على النبي عليه الصلاه والسلام، ويكذب على سنته، ويكذب على الائمه. في جريده الاحرار صفحه كده مخصوصه للهجوم على البخاري والصحابه، المحرف اللي هو سمح لهؤلاء الاقزام الاغمار ان يتطاولوا على الاحرار ويمزقون نسيجهم مسؤول امام الله عز وجل عن تمكين هؤلاء الكذبه. يكذب على الشريعه ويكذب على العلماء، واعظم هؤلاء من تزيى بزي العلماء وكان كاذبا على الله ورسوله. طلع واحد من هؤلاء سئل عن معاملات البنوك، قال والله شوف الاصل ان معاملات البنوك حرام، لكن النظام الاقتصادي يتطلب الاعتماد على البنوك لاننا لا نستطيع ابدا الاستغناء عن البنوك. فازاي انت بتقول حرام؟ معنى كلامك يعني لا نستطيع الاستغناء عن الحرام، يبقى كأن ربنا ورطك بقى، حرم دي عليك ودقت عليك دفعت إليك، كما قال القائل ألقاه في اليم مكشوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. هو ده معنى السلام، أن الله عز وجل ورط عباده، وده تكليف ما لا يطاق، عمل لك حاجة وما تستغناش عنها وقال لك لو عملتها دخلك النار. طب ازاي تقول الكلام ده؟ قال لا، ده احنا عندنا مخرج، عندنا مخرج. ايه المخرج ده؟ قال لك نخليها من باب المصالح المرسلة، زي ما عمر بن الخطاب رضي الله عنه لغى حد السرقة في عام الرمادة، احنا عشان كده هنلغي حد الربا لاننا مسؤولين، وعندنا خليفة راشد. النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه وفي أمثال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. قال لك زي ما هو عطل السرقة، حد السرقة ولم يقيموا في عام الرمادة، احنا كمان بنعطل ايه؟ الحكم بتاع الربا لاننا محتاجين وصرفنا. الكلام ده ممكن انسان يقبله من جاهل، هو طبعا جاهل قطعا، لكن انسان جاهل يعني ليس عمله العلم، لكن ما بقاش راجل بيدرس في الشريعه وراجل نازل ياخذ منه الفتوى ويقول هذا الكلام، دي تبقى مصيبه كبيره قوي. لما الملح يفسد، الملح نفسه يفسد، كيف تنتفع انت بطعام؟ يا رجال الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح اذا الملح فسد؟ يعني الملح ملوش حد اذا فسد. هل كلام هذا الإنسان صحيح؟ الجواب لا، هذا جهل، ظلمات بعضها فوق بعض، ولم يعرف هذا الرجل من الشريعة أي شيء. أولا مسألة المصالح المرسلة، تعريف المصالح المرسلة يا إخواننا حادثة وقعت لنا لم يأتي نص بتحريمها
وثبت لنا منها منفعة. والأصول العامة للشريعة تدل عليها، لكن لم يثبت في حقها تحريم أو منع، عشان كده سموها مصلحة مرسلة ما فيهاش نص. لكن إذا كان في المسألة نص فلا يجوز لأحد أن يقول مصلحة مرسلة، لأن في نص في المسألة. المصلحة المرسلة حيث لا يوجد نص، دي نمرة واحد. هل ما عندناش نصوص في تحريم الربا؟ عندنا كثير في القرآن والسنة. طيب، ثانيا، هل فعلا عمر بن الخطاب عطل حد السرقة في عام الرمادة؟ الجواب ان هذا كذب، وليس من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعطل حدا من حدود الله الا باذن الله، لا يجوز. حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعطل حدا من حدود الله او ان يشفع فيه او ان يسمح لاحد ان يشفع فيه الا اذا كان ماذونا له من قبل الله عز وجل. خلاص، ثم ايه حكايه تعطيل حد السرقه؟ لا يقال للمرء انه سارق الا اذا كانت توفرت فيه شروط. الشرط الاول ان يسرق مالا محرزا، خلاص، ان يكون المال حرزا، وان يتجاوز ربع درهم، يكون قيمته اكثر من ربع او اكثر من ربع دينار، خلاص، والا يكون له شبهه حق في هذا المال. اذا انتفى كل ذلك يبقى حرام. التفصيل، النبي عليه الصلاه والسلام قال لا قطع الا في ربع دينار، خلاص، يبقى اذا كان اقل من ربع دينار لا قطع، اذا زاد عن ربع دينار يبقى يقطع فيه. طب واحد يقول لك طيب، فما النبي عليه الصلاه والسلام قال لعن الله السارق يسرق البيضه فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، والبيضه مصاريف الربع دينار والحبل مصاريف الربع دينار، طب نوفق ازاي بين المساله دي وهي ظاهره تعارض؟ نقول ان الحديث الاخير لعن الله السارق يسرق البيضه انما خرج هذا مخرج الزجر، مش ان البيضه ولا الحبل له حكم في المساله، لا، يريد ان يقول ملعون من ضحى بهذه اليد النفيسه لبيض، وانما قصد بالبيضه ليس عين البيضه ولكن الشيء الحقير، يعني هذا شيء حقير في مقابل اليد النفيسه، فهذا الذي يضحي بيده في سبيل الحبل ولا في سبيل البيضه ولا في سبيل حتى عماره طويله عريضه كده يبقى رجل ايه؟ رجل خائف مش عارف اصلح، لان يد نفيسه وغاليه، واخد بالك؟ فلا تعارض. بعض العلماء ظن ان المساله يعني فيها تعارض، فقال لك البيضه هي بيضه الحر، خذ الحديد اللي انت بتلبسه على راسك وتلبسه درع الحديد ده عشان ايه الحر دي اكثر من ربع دينار طبعا، والحبل قال لك حبل السفينه العظيم اللي بتجر به السفن ده اكثر من ربع دينار، والحقيقه لا حاجه لنا ان نقول انها بيضه الحرب او انه حبل السفينه، انما خرج هذا مخرج الدعاء على فاعله وليس مخرج ايه يعني ذكر ثمن البيضه او نحو ذلك. يبقى اذا يكون المسروق متى يكون سارقا؟ يكون المسروق فوق ايه ربع دينار، ويكون سارقا اذا كان المال محرزا. محرز يعني ايه؟ يعني انت عندك محفظه لا تس او لها مثلا اسك او حبل، فجاء واحد فاتح السكه ومطلع الفلوس، يبقى ده كان مال محرز ولا لا؟ محرز طبعا، انت محرزه يعني ايه؟ مأمنه. طيب لو انت بتفتح المحفظه ديك عشان تجيب قرشين منها اموال 20 جنيه منك وانت ما خدتش بالك، وواحد لقاها في الشارع وخدها يبقى حرامي؟ مبقاش حرامي، يبقى اسمها ايه؟ لقطة. لقطة ده حاجة تانية بقى. ليه؟ لأنها في الشارع وشارعت على الناس كلها، مفيش حد يقدر يقول الشارع ده بتاعي. لكن لو انت مثلا عندك جرم، الجرم ده بتاعك معروف للدنيا كلها ده جرم فلان، قمت جايب الرز ومخزنه في الجرم، يبقى حرزته ولا ما حرزتوش؟ حرزته، طالما اتحط في الجرم يبقى بتاع فلان. جاء اي واحد اخذ منه شوال تتقطع ايده، لكن جبت الشوال ورميتها في الشارع او خزنتها كده على الشارع العمومي، وواحد اخذ شوال، لا ما يبقاش مال متحرز. خلاص. وفي حديث رواه النسائي وغيره عن صفوان بن أمية أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان نايم في يوم الأيام وحاطط عباية تحت راسه عاملها مخدة يعني، فجاء حرامي ظريف خفيف إيده خفيفة وقام إيه ساحب العباية من تحت دماغه، ففي آخر يعني لحظة اكتشف القصة دي، المهم قبض عليه وذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام فصل العباية 30 درهم يعني فوق ربع دينار، قال تقطع يده. فصفوان بن أمية انزعج لهذا الحكم، قال يا رسول الله تقطع يده ب30 دينار درهما قد أعطيتها له، شعير لكن ده إيده هتصير في 30 درهم، لا أريده أعطيها له. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم عليه قال هلا قبل أن تأتيني، لماذا لم تعف عنه قبل أن تأتيني؟ إذا وصلت الحدود إلى الحاكم لا يجوز له أن يسقط الحد، لأن الحد صار حينئذ من حق الله تعالى، ما عادش بقى حق صاحب المال. ولو كان يجوز لعمر بن الخطاب أن ولو كان يجوز لأحد أن يسقط حدا لكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما بعد أن قال صاحب المال أنا عفوت عنه، ومع ذلك قال لا هلا قبل أن تأتيني، لو كنت اصطفيته مع بعض كده وخلصت المسائل تحر، دي حاجة تبقى لسه المسألة في إيدك، لكن طالما أنه هو وصل للحاكم وإقامة الحج من حق الله تعالى وليس من حق أحد، فلا يجوز لمخلوق أن يدفع في حج ولا يسقط حج. طيب المادة المحرزة ولا لا؟ العبادة محرزة ولا لا؟ محرزة من تحت دماغه مترمية في الشارع. خلاص. فإذا سرق فوق ربع دينار، وإذا سرق مالا محرزا اتفضل استنف، وأن لا يكون له شبهة حق في المسروق. إزاي؟ واحد قال صاحب عمل فقال له والله أنا عايز أشتغل عندك، قال له تشتغل لي ب100 جنيه، قال له ماذا؟ والراجل صاحب العمل شاف الراجل محتاج العمل ومدلوق عليه، فبعد ما بدأ يباشر العمل وخذلك قال له لا 90 جنيه، زي ما بيحصل في الجماعة اللي بروحوا بقى يشتغلوا بر، يطلع مثلا مهندس محترم مال وهدومه على 1000 ريال مثلا أو 1000 درهم، يروح هناك يقول له معلش انت بقى هنجي 800. فطبعا الراجل سالف ثمن الفيزا وسالف مش عارف ايه وديون متلتل عليه، يقول لك هرجع تاني اعمل ايه؟ طبعا عايز اسد ديوني، اقبل 800. خلاص. فهل يجوز له انه ياخذ ال200 من وراء ظهر صاحب العمل؟ ايوه نعم يجوز، يجوز. ليه؟ لان هذا الرجل خالف العقد الذي ابرم بينهما. لو حق رجل لما اخذ اداله 800 واخذ منه 200 مش من حقه، ليس من حقه. فالرجل بقى لما قال له بعد ما اشتغل وقال له ادي 90 جنيه مفيش غيره، فظفر من حق من ماله بشيء يساوي 10 جنيه ياخذه، لانه له حق او شبهه حق في هذا المال. حينئذ اذا اخذ هذا الرجل واستوفى ماله من هذا الذي غبنه لا يقال انه سارق. امراه زوجها بخيل شحيح بيقتل عليهم في البنيه الاساسيه في الاكل والشرب، يعني مجوعهم يعني، والمراه تريد ان تاكل هي واولادها، هل يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها بدون إذنه؟ نعم يجوز، ولا تكون سارقة ولا تعامل معاملة السارقة.
أخي الكريم، نرجو مواصلة الاستماع لباقي المجموعات.